بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح متن الأصول الستة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في مسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا.
شافيا.
نعم.
شافيا.
أحسن الله إليكم. بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الأصل الثالث في هذه الرسالة المباركة ستة الأصول. والكلام تعليقا على هذا الأصل من وجوه: الوجه الأول أن هذا الأصل متعلق ومرتبط بالأصل السابق الأصل الثاني الذي مر معنا، وهو الذي فيه الأمر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه كما مر. يدل على هذا الارتباط قوله رحمه الله هنا أن من تمام الاجتماع، قوله من تمام الاجتماع أي الذي سبق بيانه وذكره والتنبيه عليه. يزيد الأمر وضوحا في الارتباط بين هذا الأصل وسابقه ما ذكرته أيضا في اللقاء المنصرف من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. زاد الإمام أحمد رحمه الله في المسند قال: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في هذا الحديث: الحظ على الاعتصام والتمسك بحبل الله في حال اجتماع وائتلاف. وحبل الله في هذا الموضع فيه قولان: أحدهما كتاب الله، والآخر الجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، وهو عندي معنى متداخل متقارب، لأن كتاب الله يأمر بالألفة وينهى عن التفرق، إلى أن قال: والظاهر في حديث سهيل من حديث أبي هريرة هذا الذي معنا في قوله: ويرضى لكم أن تعتصموا بحبل الله جميعا، أراد أنه أراد الجماعة،
وهو أشبه بسياق الحديث، ثم قال: والمراد به في هذا الحديث والله أعلم الجماعة على إمام يسمع له ويطاع، يسمع له ويطاع، فيكون أو فيكون ولي من لا ولي له في النكاح وتقديم القضاة للعقد على الأيتام وسائر الأحكام، ويقيم الأعياد والجمعات، وتؤمن به السبل، وينتصف به المظلوم، ويجاهد عن الأمة عدوها، ويقسم فيئها، لأن الاختلاف والفرقة هلكة، والجماعة نجاه، والجماعة نجاه. فانظر كيف ربط هذا الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله، ربط أمر السمع والطاعة لولي الأمر المطاع بالاجتماع، وأن الاختلاف عليه سبب الهلكة، سبب الهلكة. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث: إخلاص العمل لله، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول وقواعد الدين، تجمع أصول الدين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولعباده، وتنتظم فيها أو تنتظم بها مصالح الدنيا والآخرة، أو كما قال رحمه الله. وأيضا قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم لحديث أبي هريرة هذا، في قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تفرقوا، قال: أمر بلزوم جماعة المسلمين، نهاك عن التفرق، إذن يأمرك بضد ذلك، وهو الاجتماع على جماعة المسلمين، على جماعة المسلمين. أما الوجه الثاني ففي قول المصنف رحمه الله هنا: فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يريد رحمه الله بهذا الكلام أن يقرر لك أيها الطالب للحق أن هذا الأصل، وهو وجوب السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا كما جاء به الخبر الصحيح، أن ذلك قد ورد بيانه بيانا شافيا لمن أراد الشفاء من مرض الجهل أو الهوى أو هما معا، فجاء هذا البيان كافيا شافيا كافيا لمن رغب في إزالة ما لديه من شبهة أو جهل، وتجرد في طلب الحق، تجرد في طلب الحق والبحث عن الحق. وأن ذلك البيان الكافي الشافي جاء بصور ووجوه متنوعة، ظاهرة بديعة من أنواع البيان، من أنواع البيان. فمن ذلك الأمر بالاجتماع، ومن ذلك النهي عن ضده، وكذلك النهي عن مقارفة ضد الأمر، وكذلك التوعد والوعيد لمن خالف الأمر، والوعد لمن تمسك بالأمر صادقا مخلصا متمثلا به. هكذا في أوجه عديدة متنوعة من أنواع البيان شرعا وقدرا. وقبل أن أنتقل لبيان البيان الذي أشار إليه الإمام هاهنا، لا بد أن أذكرك أيها الطالب للحق والباحث عنه بالوجه الثالث، وهو أن الإمام محمدًا رحمه الله لما عد هذا الأصل أصلًا من الأصول العظيمة عند أهل السنة والإيمان، لم يأتي بأمر حادث ولم يخترع أمرًا جديدًا، بل إنما ذكره هاهنا من اعتباره أصلًا من أصول أهل السنة، هو مقرر كذلك عند كافة علماء أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة الفرقة الناجية تحت عنوان الرئيس، وهو وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين في غير معصية الله، في غير معصية الله. هذا الأصل العظيم، هذا الأصل الكبير العظيم ضلت فيه أقوام وتشتتت فيه أفهام، كالخوارج من السابقين واللاحقين والمعاصرين، ومن أفراخهم كذلك المعتزلة ومن نحى نحوهم قديما وحديثا، مع أن أدلة الحق في تقرير هذا الأصل ظاهرة متكاثرة في نصوص الوحيين الكتاب والسنة، كلها دالة على هذا التقرير، أعني تقرير هذا الأصل العظيم، وبينته بيانا شافيا كما قال الشيخ رحمه الله. ولأمثال هؤلاء الذين لم يتدبروا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة نقول لهم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ونقول لهم أيضا بقول الله تعالى: يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد، في آيات كثيرة في الباب. قال الإمام الآجري رحمه الله في الشريعة بعد أن ساق تلكم الآيات وغيرها في المقام، قال: اعلموا يا معشر المسلمين أن مولاكم الكريم يخبركم أنه يهدي من يشاء فيوصل إلى قلبه محبة الإيمان فيؤمن ويصدق، ويضل من يشاء فلا يقدر نبي ولا غيره على هدايته بعد أن أضله الله عن الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا أقول إن الأدلة من الوحيين كلها تدل على هذا الأصل العظيم وعلى تقريره، وكلام السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيه كثير في هذا الباب، كثير وبين وظاهر. ولما أخل من أخل من الفرق والنحل وما أورثوه من تشكيك وتشغيب حول هذا الأصل وغيره من أصول أهل السنة والجماعة، وخرجوا بذلك عن هذا الأصل القويم، تجد أو نجد أن أئمة السنة رحمهم الله أجمعين ينصون على هذا الأصل في كتبهم، كتب الاعتقاد المصنفة في أبواب الاعتقاد الصحيح، فلا يكاد يخلو من التذكير بهذا الأصل ولو كانت رسالة مختصرة كما التي بين أيدينا هذه، كما التي بين أيدينا هذه. كل هذا نصرة للحق وانتصارا له وإظهارا للحق لمن رغب البحث عنه والوصول إليه، وكذلك التحذير من مخالفته ومشاقة سبيل المؤمنين في هذا الباب وفي غيره من أبواب الاعتقاد. فإذا ما خرج المرء عن سبيل المشركين، عن سبيل المؤمنين، سلك سبيل المشاقين المحادين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويلزم من ذلك أمور كثيرة من الافتيات على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليه من المفاسد استباحة الدماء والأعراض والأموال وغيرها من المفاسد الكبيرة والعظيمة التي جرت الويلات على من خرج على ولاة أمورهم من المسلمين. أما الوجه الرابع في هذا فأقول أن في قول الإمام محمد رحمه الله هنا أن الله تعالى بيّن هذا بياناً شافياً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً، سأتكلم هنا عن قوله شرعاً. البيان الشرعي المشار إليه يشمل الوحيين، يشمل الوحيين الكتاب والسنة، ذلك أن السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحي. قال الله جل في علاه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي ما يقول قولا عن هوى، عن هوى وغرض، إنما يقول ما أمر به يبلغه إلى الناس كاملا موفرا من غير زيادة ولا نقصان. ويقول الله جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: فذكر الله الكتاب وهو القرآن، وذكر الحكمة قال: فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرج الأئمة الدارمي في السنن، والمروزي في السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى بسند صحيح عن التابعي الجليل حسان بن عطية رحمه الله أنه قال: كان جبريل ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، كما ينزل عليه بالقرآن. فمن أدلة هذا الباب، أعني الشرعي، قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي هذه الآية المباركة التصريح بوجوب السمع أو بالأمر بالسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله: طاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد، وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم، لأمر الله بطاعتهم. وقال العلامة ابن عطية في المحرر الوجيز في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، قال لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة يشير إلى قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال تقدم في هذه إلى الرعية، تلك إلى الولاة وهذه إلى الرعية، فأمر بطاعته عز وجل وهي امتثال أوامره ونواهيه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الأمراء على قول الجمهور أبي هريرة وابن عباس وابن زيد وغيرهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة النووي في شرح مسلم قال العلماء والمراد بأولي الأمر من أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء، هذا قول جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم، وقيل هم العلماء وقيل الأمراء والعلماء. وأما من قال الصحابة فقط، يعني أن المراد بهم الصحابة فقط، فقد أخطأ. ومن الأدلة أيضا الشرعية في هذا قول الله تعالى في آية آل عمران واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية، وكذا ما جاء في صحيح مسلم مما تقدم من حديث أبي هريرة وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وسبق بيان معنى المراد أو بيان المراد من قوله بحبل الله. ومن السنة المطهرة ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف وأن أصلي الصلاة لوقتها إلى آخر الحديث. قال النووي رحمه الله مجدع الأطراف أي مقطع الأطراف، والجدع القطع، والمجدع أردأ العبيد لخسته وقلة قيمته ومنفعته ونفرة الناس منه. وفي هذا الحديث الحث على طاعة ولاة الأمور ما لم تكن معصية. فإن قيل كيف يكون العبد إماما وشرط الإمام أن يكون حرا قرشيا سليم الأطراف، هكذا أورد هذا الإيراد الحافظ النووي رحمه الله. قال فالجواب من وجهين، أحدهما أن هذه الشروط وغيرها إنما تشترط في من تعقد له الإمامة باختيار أهل الحل والعقد، وأما من قهر الناس لشوكته وقوة بأسه وأعوانه واستولى عليهم يعني بالغلبة وانتصب إماما فإن أحكامه تنفذ ويجب طاعته وتحرم مخالفته في غير معصية عبدا كان أو حرا أو فاسقا بشرط أن يكون مسلما. الجواب الثاني أنه ليس في الحديث أنه يكون إماما، بل هو محمول على من يفوض إليه الإمام أمرا من الأمور أو استيفاء حق أو نحو ذلك، يعني إما هذا وإما هذا. وفي موطن آخر من شرح صحيح مسلم قال مجدع الأطراف أي مقطوعها، والمراد أخس العبيد أي اسمع وأطع للأمير وإن كان دنيء النسب حتى لو كان عبدا أسود مقطع الأطراف، فطاعته واجبة وتتصور إمارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة أو إذا تغلب على البلاد بشوكته وأتباعه، ولا يجوز ابتداء عقد الولاية له مع الاختيار، بل شرطها الحرية. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك ذلك منا، أو من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا من معجزات النبوة، وقد وقع هذا الإخبار متكررا، ووجد مخبره متكررا، وفيه الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. والأثرة المراد في الحديث قال وتفسيرها المراد بها هاهنا أي استئثار الأمراء بأموال بيت المال، والله أعلم. وذكر في موطن آخر أن الأثرة هي الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، يعني حرموكم، فتسألون فتؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لا أن تخرجوا للمظاهرات والتخريب والتكسير وغير ذلك من أوجه الشقاق ومفارقة جماعة المسلمين. وفي صحيح مسلم أن سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه ثم سأله، فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة، فجذبه الأشعث ابن قيس وقال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وجاء في رواية عند مسلم: فجذبه الأشعث بن قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا. الحديث هذه الرواية الثانية تدل على أن صاحب القول في الرواية الأولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال العلامة ابن بطال في شرح صحيح الإمام البخاري بعد أن ذكر جملة من هذه الأحاديث، قال: في هذه الأحاديث حجة في ترك الخروج على أئمة الجور ولزوم السمع والطاعة لهم، والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. ألا ترى قوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، فوصف أنهم سيكون عليهم أمراء يأخذون منهم الحقوق ويستأثرون بها ويؤثرون بها من لا تجب له الأثرة ولا يعدلون فيها، وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور. وذكر علي بن معبد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لا بد من إمامة برة أو فاجرة. قيل له: البرة لا بد منها، فما بال الفاجرة؟ قال: تقام بها الحدود وتؤمن بها السبل، أو تأمن بها السبل ويقسم بها الفيء، ويجاهد بها العدو، انتهى نقله رحمه الله. وقال العلامة القرطبي رحمه الله في المفهم تعليقا على حديث سلمة ابن يزيد الذي تقدم، قال: قوله عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، يعني أن الله تعالى كلف الولاة العدل وحسن الرعاية، وكلف المولى عليهم الطاعة وحسن النصيحة، فأراد أنه إن عصى الأمراء الله فيكم ولم يقوموا بحقوقكم فلا تعصوا الله أنتم فيهم وقوموا بحقوقهم، فإن الله مجاز كل واحد من الفريقين بما عمل. وقال العلامة العيني رحمه الله في العمدة حاصل الكلام أن طواعيتهم لمن تولى عليهم لا يتوقف على إيصالهم حقوقهم، بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم. يعني ما هو لما يعطيك الحق تطيع، وإذا منعك تمسك عن الطاعة، فليس الأمر متوقفا على ماذا؟ إيصال الحق لك. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الحكمة في الأمر بطاعتهم، ما هو إيصال، وهذا واجب عليه، لكن كونه تخلف عن إيصال الحق الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبه. قال: والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: ظاهر، أي هذا الحديث ظاهر في وجوب السمع والطاعة للأئمة والأمراء والقضاة ولا خلاف فيه إذا لم يؤمر أو يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا تجوز طاعته في تلك المعصية قولا واحدا، أي لا يطاع في تلك المعصية، لا أن ينزع وتنزع الطاعة عنه في عموم ماذا؟ ما له من حق البيعة. وقال المطهر رحمه الله: سمع كلام الحاكم وطاعته واجب على كل مسلم، سواء أمره بما يوافق طبعه أو لم يوافقه، بشرط أن لا يأمره بمعصية، فإن أمره بها فلا تجوز طاعته، لكن لا يجوز له محاربة الإمام. نقله عنه المبارك فوري رحمه الله في التحفة. وغير هذا من الأحاديث كثيرة جدا. وهنا أنبه أن هذه الأحاديث التي أمرت بطاعة ولي الأمر كما سبق قبل قليل ليست مطلقة، الطاعة فيها لولي الأمر ليست ماذا؟ مطلقة، إنما الطاعة له مقيدة بألا يأمر بمعصية، أي أن الطاعة تكون في المعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إنما الطاعة في المعروف، وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا الأمر، وهو أمر مجمع عليه عند أئمة أهل السنة والجماعة، كما حكى ذلك الإمام حرب الكرماني رحمه الله في كتابه إجماع السلف في الاعتقاد. الوجه الخامس من أقوال أئمة العلم والسنة في هذا الباب: أولاً ما أخرجه الأئمة ابن أبي شيبة في المصنف، وابن أبي زمنين في أصول السنة، والخلال في السنة، واللفظ له، والأجري في الشريعة من طريق إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر، أي ابن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري، لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمعا وطاعة، دمي دون ديني، دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. أثر صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. علق الإمام الآجري رحمه الله على هذا الأثر في كتابه العظيم الشريعة بقوله: فإن قال قائل إيش الذي يحتمل عندك من قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له: يحتمل والله أعلم أن نقول من أمر عليك من عربي، يعني من أمير عليك، من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي، فأطعه، ليس لله فيه معصية، فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقك أو حقا لك، وإن ضربك ظلما لك، أو انتهك عرضك، أو أخذ مالك، فلا يحملك ذلك. هذا الظلم كله قد يكون مفرقا قد يكون مجتمعا، فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه كالخوارج القاعدة، ها؟ ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر، وقد يحتمل أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة، يحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن تأخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك الظلمة أو ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه في هذا. فإن قال لك لئن لم تفعل ما آمرك به أو قتلتك أو ضربتك، فقل له دمي دون ديني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. انتهى كلام الإمام الآجري رحمه الله في شرح هذا الأثر. من الآثار أيضا ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والطبري في التفسير، والآجري في الشريعة، والطبراني في الكبير، وابن بطة في الكبرى في الإبانة الكبرى، والحاكم في المستدرك، من طريق الشعبي عن ثابت بن قطبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبة له مطولة مشهورة، خطبة عبد الله بن مسعود هذه، قال فيها رضي الله عنه: يا أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، خير مما تحبون في الفرقة. صححه الحافظ الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والأثر أثر ابن مسعود هذا له طرق عديدة يصح بها عنه. ومن الآثار أيضا ما أخرجه معمر بن راشد في جامعه عن أبي إسحاق السبيعي عن زيد بن يثيع عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: أي قوم أو أي قوم كيف أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه، إذا سئلتم الحق فأعطيتموه ثم منعتم حقكم، كيف تتعاملون؟ سئلتم الحق الذي عليكم وأما حقوقكم فلم تصلكم، ماذا تفعلون؟ قال: قلنا من أدرك ذلك منا صبر. من أدرك منا إيش؟ ذلك صبر، يعني أعطى الذي عليه وسأل الله الذي له فيصبر على هذا الظلم. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: دخلتموها إذن ورب الكعبة. قال: يعني الجنة. هذا الأثر توبع عليه معمر أيضا من أبي الأحوص عند أبي ابن أبي شيبة في المصنف، وتوبع عليه أيضا من الإمام الثوري رحمه الله عند الحاكم وغيره، وهو أثر صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. منها ما جاء في الطبقات الكبرى لابن سعد وابن أبي شيبة في المصنف وعند أبي زرعة في التاريخ وغيرهم، أنه لما بويع ليزيد بن معاوية ذكر ذلك عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: إن كان خيرا رضينا، وإن كان شرا صبرنا، وإن كان شرا صبرنا. وهو أثر صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأخرج الإمام الفسوي في المعرفة والتاريخ وغيره بسند صحيح عن ثابت بن العجلان قال: أدركت أنس بن مالك وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحول والقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخرساني وثابتا البناني والحكم بن عتيبة وأيوب السختياني وحماد ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كل هؤلاء كلهم يأمروني بالجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. ولهذا قرر إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه في كتابه العظيم أصول السنة قائلا، يعني في أصول السنة: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. قال: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وهكذا قرر أئمة السنة هذا التقرير وهذا الأصل في كتب، كما قلت، كتب الاعتقاد المطولة منها والمختصرة، وهو ما أجمع عليه أهل العلم سلفا وخلفا سوى الشذاذ الذين لا يعتبر بهم. وقال الأئمة محمد بن عبد اللطيف وسعد بن حمد بن عتيق وعبد الله بن عبد العزيز العنقري وعمر بن محمد بن سليم ومحمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف قالوا ناصحين للأمة في ثلاث قضايا مهمة: قضية الأولى القول على الله وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام بلا علم، الثانية في حقوق الإمامة والبيعة وما يجب لولي الأمر من الحقوق على الرعية وما يجب لهم عليه، والثالثة في التحذير من التفرق والاختلاف وبيان حرمة المسلم وما يجب له من الحقوق، ثم شرعوا رحمهم الله أجمعين في بيان ذلك. ومما يعنينا هنا هي النقطة الثانية، فقالوا: قد علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وأن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد، والعدول عن سبيل الهدى والرشاد. ثم ذكروا نصوصاً وأقوالاً جملة عن أهل العلم في هذا، ثم قالوا: إذا فهم هذا، إذا فهم ما تقدم من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء المحققين في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وتحريم منازعته والخروج عليه، وأن المصالح الدينية والدنيوية لا انتظام لها إلا بالإمامة والجماعة، تبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. انتهى كلامهم رحمهم الله إلى غير هذه من النصوص الكثيرة والأقوال المنثورة المتناثرة في تقرير هذا الأمر كما سبق أو سبقت الإشارة إليه. الوجه السادس: في قوله: من أنواع البيان شرعا وقدرا. سأتكلم على قوله وقدرا، أي الجانب القدري الكوني، القدري الكوني. وذلك أن من حكمة الله تعالى البالغة أن يلفت نظر المرء إلى ما حوله وما يلمسه، ليدرك المرء حين ذلك حكمة الباري جل جلاله فيما شرعه وأمر به للعباد أن يقوموا به. ومن ذلك أن يتدبر المرء وأن يستقرئ التاريخ ليدرك يقينا أن أمة الإسلام لما كانت مستمسكة بكتاب ربها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم، سائرة على طريق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، مقيمة للأمر والنهي الشرعيين، ومن ذلك باب الأمر بالسمع، باب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في غير معصية، والبعد عن كل ما يناهض أو يناقض هذا الأصل من الخروج على ولي الأمر، والبعد عن بواعث هذا الخروج وهذه المعصية. لما كان أمرها كذلك مكن الله لها وأعزها وأذل عدوها، كما قال الله جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فلما خالفت وتفرقت وتشرذمت وظهر في كثير من أمصار المسلمين، ظهر الجهل بدين الله والهوى أو هما معا، تغير حال كثير من الناس تغير حال كثير من الناس والمجتمعات، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور بسبب البعد عن الاعتصام والاستمساك بالوحيين والسير على منهاج النبوة المعصوم ومشاقة سبيل المؤمنين من صالح علماء من صالح الأمة وعلمائها. فظهرت الانحرافات والبدع والخرافات، ومن ذلك ما يتعلق بتحقيق هذا الأصل في هذا الباب العظيم، باب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم، ووجوب الصبر على جور الأئمة وإن كانوا ظلمة. فظهرت نوابت الشر ودعاة الفتن والفتنة من أصحاب الشهوات والشبهات، فضلوا وأضلوا كثيرا، ولا زالوا يضلون الناس عن الهدى إلى الهوى، وعن النور إلى الظلمة، وعن الاستقامة إلى الانحراف والزيغ، وعن السنة إلى البدعة. ولك أن تتدبر الكم الهائل من النكبات والمصائب التي حلت على الأمة من جراء تفريطها في القيام بتحقيق هذا الأصل العظيم المبارك، فهو كثير وكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعلم أن القضية ليست إنشائية ولا هي وعظية، بقدر ما هي تنبيه وأخذ وفلاحها ونجاتها. ولهذا قام الأئمة المسلمون ببيان خطر هذا الانحراف وهذه المزالق الخطيرة. فاسمع إلى ما يرويه حنبل ابن إسحاق حيث قال في ولاية الواثق: اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله، يقصد الإمام أحمد، اجتمع فقهاء بغداد إلى أبي عبد الله أبو بكر بن، فجاءوا إلى أبي عبد الله فاستأذنت لهم، حنبل استأذن لهم، فقالوا: يا أبا عبد الله، هذا الأمر قد تفاقم وفشى. يعنون ما هو الفتنة؟ فتنة القول بخلق القرآن، وما جرى من الفتن وامتحان الناس وضربهم وسجنهم وجلدهم وغير ذلك. قالوا: إن هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهار القول بخلق القرآن، ما تريدون؟ فقالوا: إنا نشاورك أن لسنا نرضى بإمرته، إمرة الواثق، لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. قال حنبل: فناظرهم أبو عبد الله ساعة، مع أنه امتحن وجلد وسجن وأوذي في هذه المسألة العظيمة. قال: فناظرهم أبو عبد الله ساعة، قال لهم: عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يد الطاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، انظروا في عاقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال حنبل: ودار في ذلك كلام كثير لم أحفظه، ومضوا. قال: ودخلت أنا وأبي على أبي عبد الله بعدما مضوا، فقال أبي لأبي عبد الله: نسأل الله السلامة لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحب لأحد أن يفعل هذا. وقال أبي: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ يعني ما قالوه بأن لا لسنا نرضى بإمرته، يعني يريدون ماذا؟ نزع يد الطاعة والخروج عليه، هل هذا عندك صواب ما قالوه وما طلبوه وما اجتمعوا له؟ قال لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ضربك فاصبر، وإن فاصبر. يعني ذكر الحديث مستدلا به، قال أحمد: فأمر بالصبر. ثم استدل بقول ابن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود قال: وذكر كلاما لم أحفظه، أي حنبل، انتهى. أخرجه الخلال في السنة وغيره. وأسند الخلال أيضا عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله في أمر كان قد حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج، هم قوم بإيش؟ بالخروج. فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ هذا الأمير وهذا الوالي قد امتحن أمة الإسلام، وامتحنهم في مقالة الكفر، وفعل وعذب وآذى وفعل وضرب وسجن، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ قال: فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان من الناس ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة، يعني لما وقعت الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه والخروج على علي رضي الله تعالى عنهما أجمعين، يسفك فيها الدماء وتسفك فيه، يعني أيام الفتنة. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان، وإنما هي فتنة الخاصة، يعني لا يمتحن فيها العامة والدهماء، يمتحن فيها أهل العلم. قال: فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف قطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال الصائغ: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة ويقول: الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به، رضي الله عنه ورحمه. ابن تيمية رحمه الله في المنهاج المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ولعله لا يكاد يعرف أو تعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. والله تعالى لم يأمر بقتال كل ظالم وكل باغ كيفما كان، ولا أمر بقتال الباغين ابتداء، بل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. قال: فلم يأمر بقتال الباغية ابتداء، فكيف يأمر بقتال ولاة الأمر ابتداء؟ وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء فتعرفون وتعرفون، فمن عرف برئ ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا عن قتالهم أو عن قتالهم مع إخباره أنه أمورا منكرة، فدل على أنه لا يجوز الإنكار عليهم بالسيف كما يراه من يقاتل ولاة الأمر من الخوارج والمعتزلة والزيدية وطائفة من الفقهاء وغيرهم. ومن ذلك أيضا ما قاله العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله في شرح الطحاوية، قال: أما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد بالاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. وقال: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم، فليتركوا الظلم. نقف عند هذا الوجه ونكمل إن شاء الله في اللقاء بعد القادم إن شاء الله من الوجه السابع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.